بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بقي في هذه الصورة وهي صورة دوران الأمر بين المحذورين التوصليين مع تعدد الواقعة، تنبيهان: التنبيه الأول هو أنه إذا كان أحد الطرفين محتمل الأهمية فما هو مقتضى حكم العقل في المقام، وتفصيل ذلك أن يقال: تارة يكون أحدهما معلوم الأهمية، وتارة يكون محتمل الأهمية. فإذا كان أحدهما معلوم الأهمية فحينئذ سواء كان معلوم الأهمية هو طرف الموافقة القطعية أو كان هو طرف المخالفة القطعية، فعلى أي حال يقدم على الآخر. كما لو فرضنا أنه علم إجمالا بأنه أقسم في هذين اليومين إما على النفقة على أولاده الكبار، أو أنه أقسم على ترك النفقة عليهم، وافترضنا أن النفقة عليهم معلوم الأهمية، فحينئذ لا إشكال في تقديم طرف معلوم الأهمية من حيث وجوب الموافقة القطعية، وإن استلزم المخالفة القطعية للطرف الآخر فحينئذ تكون وظيفته أن ينفق على عياله الكبار في كلا اليومين ليحرز الموافقة القطعية لمعلوم الأهمية، وإن استلزم ذلك المخالفة القطعية لما ليس أهم، ألا وهو عدم النفقة. فهذا ليس محل بحث، لأنه حتى لو علم تفصيلا لكان معلوم الأهمية شنو؟ مقدما على المهم، فكذلك إذا علم إجمالا. فالبحث فعلا ليس في تقديم معلوم الأهمية على غيره، فهذا واضح، إنما البحث في تقديم محتمل الأهمية على غيره. فما في تقرير البحوث للسيد الشهيد قدس سره، حيث عقد البحث في معلوم الأهمية اشتباه، فإن البحث بين الأعلام في تقديم محتمل الأهمية لا في معلوم الأهمية، فهذا حكمه معلومه. وهذا ما تكلم عنه المحقق النائيني قدس سره وسيدنا قدس سره في مصباح الأصول، ألا وهو ما لو فرضنا أن أحد الطرفين، ولنفترض أنه النفقة على عياله الكبار محتمل الأهمية على ترك النفقة، فهنا يدور الأمر بين وجوب الموافقة القطعية لمحتمل الأهمية ألا وهو النفقة، أو التحفظ عن المخالفة القطعية لما لا يحتمل أهميته ألا وهو ترك النفقة. فإنه إذا وافق محتمل الأهمية قطعا استلزم ذلك المخالفة القطعية لما لا يحتمل أهميته، فيدور الأمر بينهما. فهنا اتجاهان: الاتجاه الأول أن يقال بأن حرمة المخالفة القطعية لما لا يحتمل أهميته مقدمة على وجوب الموافقة القطعية لما يحتمل أهميته. والسر في ذلك أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، بينما هو مقتض وليس علة تامة، بينما هو مقتض لوجوب الموافقة القطعية. فإذا كان تأثيره في وجوب الموافقة القطعية اقتضائيا لا على نحو العلة التامة، فيتوقف فعلية هذا التأثير على عدم وجود مانع، لأن المقتضي إنما يكون فعلية التأثير مع عدم المانع، وعليته لحرمة المخالفة القطعية مانع. وهذا هو شأن دائما التزاحم بين المؤثر التنجيزي والمؤثر التعليقي. فإذا اجتمع مؤثران ومقتضيان، أحدهما مؤثر تنجيزي والآخر مؤثر تعليقي، كانت فعلية المؤثر التنجيزي حاكمة على المؤثر التعليقي، إذ المفروض أن تأثير التعليقي معلق على عدم المانع، وفعلية المؤثر التنجيزي هي بنفسها مانعون. فكذلك الأمر في المقام، حيث نقول إن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، ولكن تأثيره في وجوب الموافقة القطعية مجرد مقتضي فيتوقف على عدم المانع. وعلية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية شنو؟ مانعون. فلا تأثير له بالفعل في وجوب الموافقة القطعية للطرف الذي يحتمل أهميته بعد أن كان علة تامة لحرمة المخالفة القطعية للطرف الذي لم يحتمل أهميته. ولكن الجواب عن هذا الاستدلال واضح، وهو ما بيناه سابقا في شرح كلام المحقق العراقي قدس سره من أن العلية والاقتضاء في بحث العلم الإجمالي إنما هما بالنسبة إلى الجواز الظاهري لا بالنسبة إلى الجواز الواقعي، وبالتالي فالمقصود بعلية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية منعه بالفعل عن جريان الأصل الشرعي الترخيصي في تمام الأطراف، والمقصود باقتضائه هو لوجوب الموافقة القطعية عدم جريان الأصل الشرعي شنو؟ في بعض الأطراف. ولأجل ذلك يقال إن اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية معلق صحيح، لكنه معلق على عدم الترخيص الشرعي، لأنه معلق على عدم المنع العقلي، بل معلق على عدم الترخيص الشرعي. والمفروض في المقام أن لا يوجد ترخيص شرعي، فإذا لم يوجد ترخيص شرعي يعني لا يجري الأصل في المقام، فإذا لم يجري الأصل في المقام صار اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية شنو؟ فعليان، لأن المعلق عليه عدم الترخيص الشرعي وليس في المقام ترخيص شرعي، فأصبح الاقتضاء فعليا. فكما أن تأثيره في حرمة المخالفة القطعية فعليا، كذلك شنو؟ تأثيره في وجوب الموافقة القطعية فعليا، فكلاهما فعليا. ولم يعلق تأثيره في وجوب الموافقة على عدم تصرف من العقل، كي يقال إن عليته لحرمة المخالفة العقلية تصرف عقلي مانعون. فالنتيجة بناء على هذا أن لا مرجحة لأحد الطرفين على الآخر، وإن كان ما لا يحتمل أهميته واجد لصفة حرمة المخالفة القطعية. هذا بالنسبة إلى الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني ما سلكه المحقق النائيني قدس سره من تقديم ما يحتمل أهميته على ما لا يحتمل، أي تجب الموافقة القطعية لما يحتمل أهميته وإن استلزمت المخالفة القطعية لما لا يحتمل أهميته. والوجه في ذلك أن المحقق النائيني قدس سره أدرج المقام في باب التزاحم فقال: إن التكليف، أي تكليف، يقتضي عقلا أمرين: امتثاله وإحراز امتثاله. فعندما يقول المولى مثلا صل الظهر فإن هذا التكليف كما يقتضي الإتيان بصلاة الظهر خارجا يقتضي إحراز امتثال هذا الأمر، فهو يقتضي الامتثال وإحراز الامتثال. فلأجل أن التكليف يقتضي هذين الأمرين بحكم العاقل، لأجل ذلك إذا قصرت القدرة عن الجمع بين الامتثالين كما لو لم يقدر المكلف على الصلاة في ضيق الوقت وإنقاذ الغريق، فكما أنه إذا قصرت القدرة عن الجمع بين الامتثالين كان المقام من باب شنو؟ التزاحم. وحينئذ لو كان أحدهما كإنقاذ الغريق معلوم الأهمية أو محتمل الأهمية لا قدم على الآخر، كذلك إذا قصرت قدرة المكلف عن الجمع لا بين الامتثالين بل بين إحرازي الامتثالين فلا يمكنه أن يحرز كلا الامتثالين، وربما يكون قادرا واقعا على نفس الامتثالين لكنه لا يمكنه الجمع بين إحرازي الامتثالين، فإذا لم يمكنه ذلك يدخل المقام أيضا في باب التزاحم، غايته أنه تزاحم في إحراز الامتثال كما كان ذاك تزاحما في نفس الامتثال. والمقام من هذا القبيل بنظر النائيني فإنه إذا علم إجمالا أنه إما أقسم على النفقة على عياله كبار في اليومين أو أقسم على ترك نفقة عياله الكبار في اليومين، فبالنتيجة بالنسبة لهذا المكلف لا تزاحم في الامتثال، لأنه ربما لو أنفق في يومين أو ترك النفقة في اليومين لشنو لم تثل واقعا، ربما الامتثال يتحقق، فليست قدرته قاصرة عن الجمع بين الامتثالين. ولأجل عدم قصور قدرته عن الجمع بين الامتثالين إطلاق التكليف باقيان على حالهما، إذ لا موجب للتنافي بين الإطلاقين إذا كانت قدرة المكلف وافية بالامتثالين. فإطلاق أنفق وإطلاق اترك النفقة كلاهما جنو فعلي، لأنه لا تقصر قدرة المكلف عن الجمع بينهما. إنما الذي قصرت قدرته عن الجمع بينهما هما شنو؟ الإحراز. لا يمكنني إحراز امتثال أنفق مع إحراز امتثال شنو؟ لا تنفق. إما أن أحرز هذا أو أحرز هذا، إما أن أنفق في كلا اليومين فأحرز امتثال أنفق، أو أترك في كلا اليومين فأحرز امتثال لا تنفق. فأنا لست قادرا على الجمع بين الإحرازين، لأنني لست قادرا على الجمع بين الامتثالين. فلأجل التزاحم في مقام إحراز الامتثال يأتي الترجيح شنو؟ بمحتمل الأهمية. فحيث إن النفقة محتمل الأهمية تكون مقدمتان، فيجب عليك الإنفاق في اليومين وإن خالفت قطعان شنو العلم الإجمالي الآخر. لكن سيدنا قدس سره في مصباح الأصول أشكل على كلام شيخه المحقق النائيني قدس سره. قال: أولا، ليس المقام من باب التزاحم، فهل لنا أن نوسع المصطلحات ونوسع ما نريد أن نوسعه؟ ليس المورد هكذا. ليس المقام من باب التزاحم، فإن المناط في التزاحم التدافع بين الإطلاقين في مرحلة الفعلية لأجل قصور قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين. فمتى لم تقصر فلا تدافع بين الإطلاقين فلا تزاحم. وبعبارة لخ، إن التزاحم من شؤون المكلف نفسه، بينما في المقام التزاحم في حكم العاقل لا من قبل المكلف. العقل يتنافى لديه وجوب الموافقة القطعية لهذا مع وجوب الموافقة القطعية لذاك، فالتنافي في الواقع في حكم العقل شنو؟ بلزوم إحراز امتثال هذا ولزوم إحراز امتثال هذا، وإلا المكلف نفسه ليس من قبله أي منشأ للتنافي. فمنشأ التنافي هو ليس القصور في المكلف، وإنما التنافي في نفس حكم العقل بالإحراز. وبالتالي ليس المقام من باب التزاحم يا شيخنا، ولو كان من باب التزاحم للزم عليك أن تقول في فرض تساويهما شنو في الأهمية أن تقول بالتخيير كما قيل به في باب التزاحم، وأنت لا تقول بالتخيير على فرض تساويهما في الأهمية، بل تذهب إلى التخيير العقلي بمعنى اللا حرجية في شنو؟ في الفعل والترك. هذه المناقشة الأولى وهي مناقشة اصطلاحية، هذا يوسع وهذا يضيق بكيفهم. وثانيا قال لو سلمنا دجلا كما يقول بعض أساتذتنا، كان يقول دجلا، لو سلمنا دجلا شنو؟ بل يعني ما عدنا يعني مو هذا مورد صناعي يعني، ذاك يقول أنا هذا التزاحم أوسع، هذا يقول لا التزاحم ما يتوسع، هو هذا البحث في أن التزاحم واسع أو ضيق ما يفيدنا شيء، يفيدنا الأثر. الأثر شنو؟ ماذا يترتب على هذه التوسعة وماذا يترتب على عدم التوسعة؟ المهم عندنا هو شنو؟ الأثر. فلذلك احنا ننتقل للمناقشة الثانية وهي المهمة. فقال لو سلمنا دجلا جدلا أن المقام من باب التزاحم توسعا في المصطلح، مع ذلك لا يترتب عليه الأثر، وهو تقديم محتمل الأهمية. والسر في ذلك أننا إذا رجعنا لباب التزاحم المتفق عليه فوجدنا تزاحما بين الصلاة في ضيق الوقت وبين إنقاذ الغريق، وقلنا بأن إنقاذ الغريق شنو؟ محتمل الأهمية، حتى لو كان الغريق ذميا فإنه محتمل الأهمية بالنسبة إلى الصلاة في ضيق الوقت مثلا. فما هو وجه تقديم محتمل الأهمية هناك؟ إن الوجه في تقديمه إحدى نكتتين، الأولى الإطلاق، فيقال إطلاق صلي ساقط جزما، إما لأنه
يساوي
أقل أهمية، وإما لأنه مزاحم فيسقط لأجل المزاحمة، بينما إطلاق أنقذ مشكوك السقوط إذ لعله أهم في الواقع فهو شنو؟ باق. فإذا كان مشكوك السقوط شنو؟ تمسكنا به. فمرجع تقديم محتمل الأهمية التمسك بإطلاق دليله وسقوط إطلاق الآخر على كل حال، وهذا لا يتأتى في المقام. لماذا؟ لأننا المفروض كما اعترف به المحقق النائني أن كلا الإطلاقين باقيان في مرحلة الفعلية، إذ لا قصور لدى المكلف في الجمع بين الامتثالين، فالإطلاقان باقيان. زين. والنكتة الثانية أن يقال لنفترض دجلان أنه لا يوجد دليل لفظي حتى نتمسك بإطلاقه، وأن دليل الواجبين شنو؟ لبي. مع ذلك نقول إذا دار الأمر، كفاك الله من الدوران، إذا دار الأمر بين محتمل الأهمية وبين غيره، فنقول تفويت الملاك الذي لا يحتمل أهميته جائز قطعان، إما لأنه أقل إما لأنه مزاحم، بينما تفويت الملاك الذي يحتمل أهميته مشكوك جواز. فمقتضى الاشتغال هو شنو؟ قاعدة الاشتغال هو شنو؟ هو الفراغ من حفظه، فيقدم محتمل الأهمية على غيره. وهذا أيضا لا يأتي في المقام. لما؟ باعتبار أن المقام يرجع إلى حكم العقل بالإطاعة، فإن العقل النظري بعد أن أدرك مولوية المولى الحقيقي حكم العقل العملي بلزوم شنو؟ إطاعته. إلا أن إطاعته، العقل هكذا يقول، إلا أن إطاعته تطبق على الموافقة القطعية لما يحتمل أهميته، أو تطبق على ترك المخالفة القطعية لما لا يحتمل أهميته. وحيث إن حكم العقل بلزوم إطاعة المولى متساوي الأقدام، والنسبة بين التحفظ على وجوب الموافقة القطعية لما يحتمل أهميته، أو التحفظ عن المخالفة القطعية لما لا يحتمل أهميته، فلا موجب لتقديم أحدهما على الآخر. وهنا تدخل السيد الشهيد قدس سره ليقول بأن حكم العقل بالإطاعة يتأثر بتفاوت الملاكات، لأنه لا علاقة له بتفاوت الملاكات. ويأتي الكلام عن كلامه، لأن راجعوا البحوث ظاهر أنه اشتباه في التقرير، يعني راجعوا البحوث في المقام، إنه كلام النائني وين، كلام الخوئي وين، هو جاي كلم وين هذا. والحمد لله رب العالمين.